الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لا زال الكلام عن معجزاته عليه الصلاة والسلام وشمائله ومناقبه موصولا. قال أبو العالية: حدثني ابن عم نبيكم، وهو ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى آدم طوال جعد. يذكر أوصافه، يذكر أوصاف موسى عليه السلام، وكانت هذه الرؤية رؤية حقيقية، رؤية في اليقظة، رؤية بالأبدان. رأيت موسى طوال، فأحد أوصافه أن موسى كان طويلا. آدم، آدم يعني فيه شيء من السمرة، فيه شيء من السمرة. جعد كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، يعني يميل إلى البياض المشرب بحمرة، سبط الرأس. ورأيت مالك خازن النار، أي ملكا من ملائكة الله عز وجل، وهو خازن النار. ورأيت الدجال في آيات أراهن الله عز وجل إياه، فلا يكن في مرية من لقائه، أي أنه لقي موسى ليلة أسري به وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، أي في ليلة أسري به رأى موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام. فأما عيسى فأحمر جعد، أما عيسى فأحمر جعد، والجعد بخلاف الصبر، قال: عريض البدن. وأما موسى فآدم جسيم صبط، كأنه من رجال الضط، وهم بنو شنوءة. وأما إبراهيم فإذا أردتم أن تعرفوا شبهه ومثله فانظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. والحديث أخرجه البخاري. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، قد أريت دار هجرتكم، يعني المدينة، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وبهما حرتين، يعني أنا قبل أن أدخل المدينة قد رأيتها، قد رأيتها، قيل على قطعة من قماش، وقيل أنه رآها في المنام، وغير ذلك من تأويلات هذا الحديث. والراجح من أقوال أهل العلم أنه يتكلم هنا عن رؤيته للمدينة في المنام، ولا مانع أن يكون رآها مصورة على قطعة من قماش أو زجاج أو صخر أو غير ذلك. المهم أنه رأى المدينة، ورأى أنها في واد بين لابتين، أي بين جبلين عظيمين، وفي سفح هذان أو في سفح هذين الجبلين حرتان عظيمان، والحرة هي تلك الكومة أو الجبل الصغير من حجارة سوداء، من حجارة سوداء. قالت: فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يعني لما ذكر لهم هذا الكلام هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة، ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة، يعني هاجر من مكة إلى المدينة بعض الناس، وهاجر من الحبشة بعد أن هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الحبشة، أتوا من الحبشة إلى المدينة كما فعل جعفر رضي الله عنه. وتجهز أبو بكر مهاجرا إلى المدينة، يعني أراد أبو بكر أن يهاجر إلى المدينة لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أريها في المنام، فأراد أن يحوذ قصر السبق في الهجرة إلى المدينة قبل أن يأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي تمهل يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي، فإني أرجو أن يؤذن لي أي بالهجرة من مكة إلى المدينة، فإذا كان الأمر كذلك فأنت صاحبي في هذه الهجرة. فقال أبو بكر: أو ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ يعني هذا كلام حقيقي أنك ترجو أن تهاجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فحبس أبو بكر الصديق رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانت عنده ورق الثمر 4 أشهر. يعني لما بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ربما يؤمر في المستقبل أن يهاجر إلى المدينة، وأن أبا بكر ربما يكون معه في هذه الهجرة، ففرح بذلك أبو بكر رضي الله عنه، وأعد راحلتين لهذه الرحلة العظيمة التي هي أعظم حدث في التاريخ على الإطلاق، أي في تاريخ البشرية، كما أنه حبس نفسه على صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفكر في الهجرة وحده قط. قالت عائشة: فبينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أبا بكر غدوة وعشية، كان يزوره في الصباح وفي المساء، ولم يكن له بعادة أن يزوره في وقت القيلولة، في وقت الظهيرة. وأبو بكر رضي الله عنه إذ هو قائل في بيته، أي في الظهيرة في وقت القيلولة، إذ ناداه مناد: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. وهذا قول عائشة. قال أبو بكر: فداه أبي وأمي إن جاء به هذه الساعة إلا لأمر. يعني ما جاء به في هذه الساعة على غير عادته في زيارتنا إلا أمر عظيم دفعه إلى ذلك. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك، أخرج من عندك. لماذا؟ لأن الأمر يستدعي السرية التامة. قال يا أبو بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، إنما هم أهلك. وهو يتكلم عن أبيه وعن بنيه وعن زوجه، وهؤلاء هم أهل النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم يحفظون السر كأبي بكر تماما بتمام، وسواء بسواء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد أذن لي في الخروج، أي في الهجرة من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر: فالصحابة يا رسول الله، أي فالصحبة يا رسول الله، يعني إذن لي أن أصحبك في هذه الرحلة وفي هذا الخروج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، أذن لأبي بكر أن يكون صاحبا له. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله أحد راحلتي هاتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بالثمن آخذها، ولكن بيعا وشراء بالثمن. فقالت: فجهزناهما أحس الجهاز، يعني أحسن الجهاز. قالت: فصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء ابنة أبي بكر من نطاقها، أي من خمارها، فأوكت به الجراب، أي فربطت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاق، وفي رواية ذات النطاقين، لأنها أتت إلى خمارها ونزعته أو قطعته نصفين وأوكت به الجرابين، فسميت ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. وعن حزام ابن هشام عن أبيه عن جده حبيش وهو صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النبي حين خرج من مكة خرج منها مهاجرا إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة قط بعد البعثة إلا مهاجرا، لم يخرج منها إلا إلى الطائف، لم يخرج من مكة إلا إلى الطائف. أما قبل البعثة فقد خرج في رحلات تجارية إلى الشام وغيرها، أما خروجه بعد البعثة وقبل الهجرة لم يكن إلا مرة واحدة إلى الطائف. قال: خرج من مكة حين خرج منها مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولا لأبي بكر وهو عامر ابن فهيرة، ودليلهم الليثي وهو عبد الله ابن الأريقط. عبد الله ابن الأريقط، وعبد الله ابن الأريقط كان كافرا في ذلك الوقت. عبد الله ابن الأريقط كان كافرا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله واستخدمه في الاستعانة به في الدلالة على الطريق. ربما يذهب البعض إلى جواز الاستعانة بالكافر أو المشرك، جواز الاستعانة بالكافر أو المشرك في قضاء بعض الأعمال والمصالح، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم في حال غزو العراق للكويت واستخدموا بلاد الكفر بأسرها ونزلوا أرض الجزيرة، ويحتجون في ذلك باستعانة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل وهو عبد الله ابن الأريقط في الدلالة على الطريق. على أي حال، هذا كلام هم مسبوقون به من أهل العلم، وقضية الاستعانة بالكافرين إنما هي محل نزاع طويل بين أهل العلم. ذكر هذا الخلاف غير واحد من أهل العلم، وتوسع فيه جدا الإمام الشوكاني وكذلك الصنعاني وابن تيمية عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. أما القائلون بجواز الاستعانة فإنما يحتجون بهذا الحديث وبغيره من الأدلة التي يفهم منها فهما بعيدا جواز الاستعانة، وبعضهم يمنع مطلقا، والبعض إنما يقول يجوز الاستعانة بالمشرك إذا كان في موطن الذل والصغار، إذا كان في موطن الذل والصغار، وأنه لا تأثير له على المسلم بعد ذلك، وأن دوره ينتهي بمجرد أداء مهمته، وقيدوا ذلك بشروط طويلة كثيرة، وأظن أن هذا أرجح الأقوال، هذا هو أرجح الأقوال. فالنبي عليه السلام لما استعان بهذا الرجل استعان به فقط للدلالة على الطريق، في حين أن جانبه مأمون ولا خوف منه، وأن مهمته تنتهي بانتهاء هجرة النبي عليه السلام أو معرفته للطريق. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل مشرك يحارب معه فقال النبي عليه السلام ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. لماذا؟ لأن الدلالة على الطريق بخلاف المشاركة في الغزو والجهاد. فالنبي عليه السلام قال له ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، لما أراد هذا المشرك أن يشارك في الغزو وأن يشارك في القتال، فرده عليه الصلاة والسلام. فكيف يؤذن لهؤلاء القوم بدخول أرض الجزيرة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر النبي أمرا جازما ألا يوجد بالمدينة أي بالجزيرة أهل دينان ولا يجتمع فيها أهل ملتين سواء. فهؤلاء إنما حرصوا كل الحرص من أول الأمر على أن يكون لهم وجود بعد أن فشلوا سنوات طويلة في عهد فيصل، ثم من قبله في عهد سعود، ومن بعد فيصل خالد، ولكنهم نجحوا في هذا العهد. وهذه خطة معلومة وأمر مدروس بين هؤلاء القوم وبين العميل الكبير صدام حسين، ولكن هؤلاء القوم دخلوا هذه البلاد للسيطرة الكاملة على حقول البترول أولا، ثم لاعتقادهم أن أرض الجزيرة لا بد وأنها تؤول إليهم في آخر الزمان وقبل نزول المسيح عليه السلام، هكذا معتقدهم. ولذلك تنبه لذلك كثير من أهل العلم، فقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله إن هؤلاء إنما أتوا لاسترداد خيبر، لاسترداد خيبر. العجيب أن هذا الكلام يردد الآن في أرض الجزيرة من هؤلاء، يقولون لا نخرج منها وقد دخلناها إلا أن نسترد خيبر كما سلبت منا. وهذا كلام لما تنبه له الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم كان هذا يعني فيض من فيضات الرحمن تبارك وتعالى على أهل العلم. فهؤلاء لهم مطامع عظيمة جدا، وهم اليهود والنصارى لهم مطامع عظيمة جدا، كانت مطامعهم من قبل من النيل إلى الفرات، ولكن الآن مطامعهم العالم كله تحت سيطرتهم وتحت أمرهم. الأمر الثانوي ولكنه محل اهتمام كذلك، لكن ليس من باب الاعتقاد، وإنما من باب الحاجة الماسة والسياسات الدولية، أن فائض البترول في أمريكا الذي كانوا يحتفظون به منذ 50 عاما تحت الأرض أوشك على النفاد، أوشك على النفاد. فهناك حقول عظيمة جدا تحت الأرض ومخازن هائلة لتخزين هذا البترول الذي يشترونه منذ 50 عاما، هذا المخزون كاد الآن أن ينتهي، فلا بد من المخزون وإلا ستضيع أمريكا وتضيع سيطرة أمريكا والنظام العالمي الموحد في إذا فقدت أمريكا البترول نهائيا. فإنها من جهة أردت أن تحقق مكسبا اعتقاديا بسيطرتها على الأرض، والأمر الثاني أرادت أن تبقى السيطرة والزعامة هناك، ولا تبقى هذه السيطرة ولا تلك الزعامة إلا ببقاء مسوغات الحياة أو مصوغات الحياة بوجود البترول فيها. قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر، ومعه مولا لأبي بكر وهو عامر بن فهيرة، ومعهم عبد الله بن الأريق. فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في تلك الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. يعني هذه الشاة من فرط إعيائها وشدة إجهادها ما استطاعت أن تلحق ببقية الشياه ولا أن تذهب لتطعم مع بقية الغنم، فتخلفت هنا في هذه الخيمة. فقال: هل بها من لبن؟ هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هي أجهد من ذلك، يعني هي لا ليس بها لبن، ولو كانت مما تحلب أو كانت مما تدر اللبن فإن جهدها وتعبها يمنعها من ذلك. قال: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. هي ليس بها حليب، وهذه الناقة وهذه الشاة لم تلد ولم يقربها فحل، ولكن أنت وشأنك، إذا أردت أن تحلبها وتستجيب لك فافعل. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله، فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى، ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه، أي فتدفق اللبن عليه، أو فتدفق اللبن في ضرعها ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط، يربض الرهط أي يروي أو يروي الرهط، وهم القوم والفئة من الناس. فحلب فيه سجا، حلب فيه سجا يعني إيه؟ نزولا سريعا، يعني كلما مد يده فقط على على درة هذه الشاة درت اللبن في هذا الإناء حتى علاه البهاء، حتى علاه البهاء، يعني هذه الرغوة اللبنية إنما علت الإناء، وهذا للدلالة على أنه قد امتلأ. ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، يعني هو شرب أخيرا، أولا سقى صاحبة الشاة وهي أم معبد، ثم سقى أصحابه، ثم شرب هو عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمره إن ساقي القوم آخرهم إيه؟ شربا. ثم أراضوا، أو معنى أراضوا يعني أراحوا، ثم استراحوا شيئا من الزمان يسير، ثم حلب حلبة ثانية، ثم حلب نفس الشاة حلبة ثانية بعد بدء حتى امتلأ الإناء مرة ثانية، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. ثم بايعها أي أسلمت على يديه عليه الصلاة والسلام لما رأت من معجزاته في شاتها، وأنه حلب لها حلبة، وهذا من مزيد رحمته عليه الصلاة والسلام أنه حلب حلبة ثانية وجعلها خاصة بمن؟ بصاحبة الشاة وهي أم معبد رضي الله عنها. فقل ما لبست، أي ما لبست هذه المرأة وقتا يسيرا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا وضحا، يعني أتى أبو معبد في وقت الضحى يسوق أعنزا، يسوق غنما، هي أشد هزالا من هذه الشاة التي خلفها الجهل. قال مخهن قليل، والمخ بمعنى الساق، المخ بمعنى إيه؟ الساق. مخهن قليل يعني ساق الشياه والأعنز التي ساقها أبو معبد كادت أن تكون عظاما، كادت أن تكون عظاما فقط، يعني زي ما تقول الجلد على العظم، الجلد على العظم، يعني غدت خماصا وعادت خماصا لم تعد بطانا. قال فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، عجب. وأنتم تعلمون أن هذا في طريق الرحلة إلى من؟ إلى المدينة. يعني هذا الكلام تم في الصحراء، تم في الصحراء، فمن أين لأم معبد اللبن؟ من أين لأم معبد اللبن؟ لكن انظر إلى تقدير الله عز وجل، في هذا اليوم بالذات تتخلف هذه الشاه دون بقية الشياه حتى تتم المعجزة أمام عين أم معبد صاحبة الشاه. الأمور تجري بمقادير. قالت ثم ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، يعني يتمايلن من فرط الهزال والضعف، مخهن قليل. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب، والشاء إيه؟ عازب، يعني لم يقربها الفحل، حيال يعني بقالها حول لم يقربها من الفحل ولا حلوبة في البيت، يعني ما فيش عندنا شاة بتحلب قاعدة في البيت، إنما الشاة الوحيدة التي تخلفت أولا هي حيال، يعني منذ حول لم تلد ولم يقربها ذكر، ولم يقربها ذكر. فمن أين لك هذا اللبن؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، أي قصت له القصة التي رأتها بعيني رأسها. قال صفيه لي يا أم معبد، صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء يعني حسن المنظر، هذه أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه، يعني نير الوجه، حسن الخلق، لم تعبه علة، يعني إذا أردت أن تبحث فيه عن علة لا تجد، لا تجد، يعني بلغ في الكمال البشري منتهى صلى الله عليه وسلم. ولم يضربه صقلة، أي ولم يعبه شيء، ولم يعبه شيء ولا حتى أدنى شيء. وسيم، قسيم، وسيم من الوسامة، وقسيم أي جميل، وسيم قسيم. في عينيه دعج، أي في عينيه سواد، سواد شديد. تصور أن هذه المرأة تصف النبي عليه الصلاة والسلام، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صهل، يعني بحة، لما يجي يتكلم كأنه إيه؟ كأن في صوته بحة. وفي عنقه سطع، أي طول، وفي عنقه طول، وفي لحيته كثافة، يعني كث اللحية وكثيفها، أزج، أقرن، إن صمت فعليه الوقار، يعني لو سكت يعلوه الوقار، وإن تكلم سما به، وإن تكلم يعني علاه الوقار، يعني إن سكت كان وقورا، وإن تكلم ازداد وقارا، ازداد وقارا وسما به وعلا، وعلاه البهاء. أكمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريب، حلو المنطق، كلامه جميل، كلامه جميل لا يمله السامع. قالت فضل لا نذر به ولا هزر، لا نذر به أي لا يتكلم بكلام لا قيمة له، ولا يهزر في كلامه أي لا يقول كلاما مستقبحا، كأن منطقه خرزات. شفت العقد، العقد اللؤلؤ أو الفضة، خدت بالك، أو من الشيء الثمين، كأن كلامه عقد إنما يتساقط حبة بعد الأخرى. قالت نظم يتحدرنا ربعه لا يأسا من طول، ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين ف فهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. وأحسنهم تصور دي امرأة تصف, امرأة تصف, ووصفه عليه الصلاة والسلام عجيب جدا. ومن أراد أن يتعرف على شمائله ومناقبه وخلقته عليه الصلاة والسلام وخلقه فلينظر في كتاب الشمائل للإمام الترمذي, الشمائل للإمام الترمذي. فموضوع الكتاب من أوله إلى آخره هي بيان حاله ووصفه عليه الصلاة والسلام. قالت المرأة وله رفقاء, يعني أصحاب, يحفون به, أي يحطونه من كل جانب, إن قال أنصتوا لقوله, وإن أمر بادروا إلى أمره, محفود محشود لا عابث ولا مفند. محفود أي مسارع في خدمته, إن قال سمعوا لقوله, وإن أمر سارعوا إلى امتثال أمره. وإنه محفود أي أصحابه ورفقاؤه يسارعون في خدمته, محشود أي عنده حشد من الناس يحفون به من كل جانب لخدمته, لا عابث ولا مفند, يعني لا يتكلم بكلام فيه عبث ولا أصابه الخرف ولا أصابه شيء في عقله. قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش, ده الرجل اللي احنا كنا بنسمع عنه زمان وأنه نبي آخر الزمان وأنه من قريش, الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة, ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه. هذا الصوت يقول جزى الله رب الناس خير جزائه, رفيقين قال خيمتي أم معبدي. قال بمعنى أنهما بقي في خيمة أم معبد في وقت الخيلولة, هما نزلاها بالهدي واهتدت به, فقد فاز من أمسى رفيق محمد. فيا آل قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازي وسؤددي, ليهم بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها, فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حايل فتحلبت عليه بصريح ضرة الشاة مزبدي. فغادره رهنا لديها لحالبي, أي ترك لها الحلوب الثاني لديها رهنا يرددها في مصدر ثم موردي. ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي, إلى آخر هذه الأبيات. وسياق ما روي في فضائله عليه الصلاة والسلام التي خصه الله تبارك وتعالى بها من بين سائر الأنبياء, يعني الذي مضى وغيره معجزات عامة, معجزات عامة ربما وقعت لبعض الأنبياء والمرسلين, ولكن الله تبارك وتعالى خص نبيه محمدا ببعض المعجزات والخصائص التي منعها حتى من الأنبياء من قبله. فمنها أنه أوتي جوامع الكلم, منها أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم, وأرجح الأقوال في معنى جوامع الكلم أي القرآن الكريم, أي القرآن الكريم. لكن لا يمنع أن يكون أو أن تكون جوامع الكلم في كلامه عليه الصلاة والسلام, فهو من أحسن الناس منطقا ومن أبين الناس وأفصح الناس في لغة العرب. ولذلك كان الواحد منهم إذا عجز أن يأتي بكلام يشبه كلام الله عز وجل, إنما يأتي بكلام يظن أنه يشبه كلام النبوة, فإنه لا يفلح في ذلك كذلك. ومعنى جوامع الكلم أي الكلام القليل المبنى الكثير المعنى, كلام قليل المبنى, آية تتكلم أو آية تتكون من كلمتين أو ثلاث, أو حديث يتكون من كلمتين أو ثلاث. فإذا به قاعدة عظيمة جدا تصلح لفض المنازعات والخصومات إلى قيام الساعة. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر حديث عمر رضي الله عنه, كلام عظيم جدا يضبط المسائل, أي مسائل النيات الصالحة وغير الصالحة, ويرتب الثواب والعقاب عليها, ويرتب الصلاح والفساد عليها, وغير ذلك إلى قيام الساعة في أعمال العباد. فإذا أردت أن تحتج على صحة العمل أو فساده أو على الثواب والعقاب فإنما حجتك هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات، حتى صار هذا الحديث مثلا دارجا على ألسنة العوام، على ألسنة العوام. مثلا أمر آخر، قوله عليه الصلاة والسلام في عالم القضاء: البينة على المدعي واليمين على إيه؟ على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه قاعدة في القضاء تصلح لفض النزاع إلى قيام الساعة. البينة على المدعي أن القاضي لا يأمر المدعى عليه باليمين، لا يأمره باليمين إلا إذا عجز المدعي عن إتيانه بإيه؟ بالبينة. وأن المدعي لا يحلف اليمين، إنما المطلوب منه أن يبرز البينة ولا يمين عليه، فإن عجز فعلى المدعي عليه، على المدعى عليه أن يحلف إيه؟ اليمين. البينة على المدعي وليس عليه يمين، واليمين على إيه؟ على من أنكر، يعني على المدعى عليه، على المدعى عليه، وليس عليه أن يأتي بينة. هذا قاعدة عامة، وأنتم تعلمون أن بعض أهل العلم كابن رجب الحنبلي والإمام النووي وغيرهم من أهل العلم اعتنوا عناية فائقة بكلامه عليه الصلاة والسلام، الذي يصلح كل من كلامه أن يكون قاعدة تضبط أمر من الأمور إلى قيام الساعة. فجمع الإمام النووي عليه رحمة الله ما ظن أنه من جوامع الكلم، فبلغ 40 ونيف 42. ثم جاء من بعده ابن رجب الحنبلي وزاد عليه ما لم يكن عند الإمام النووي 8 أو 10 من الأحاديث، وهي المعروفة بإيه؟ بجامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم. فهذه الأحاديث كلها من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، كلام قليل المبنى كثير المعنى جدا، يصلح أن يكون قواعد ثابتة راسخة إلى قيام الساعة. قال: فمن فضائله أنه أوتي جوامع الكلم وبعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة، إلى الأحمر والأسود والأبيض، إلى العجم وإلى العرب، إلى الإنس وإلى الجن، بعث إلى الناس عامة، وكذلك بعث إلى الجن. فالجن مكلفون كتكليف البشر سواء بسواء، بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والعمل بأوامره على مقتضى أصل خلقتهم، على مقتضى أصل خلقتهم وما يتفق مع خلقتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من مناقبه وشمائله أنه بعث إلى الناس عامة، وكان النبي من قبله يبعث إلى الناس خاصة، ونصر بأنه يرعب عدوه على مسيرة شهر، لقوله نصرت بالرعب مسيرة إيه؟ شهر، مسيرة شهر، يعني يسمع به العدو أن محمدا وجيشه قد انطلقوا من المدينة، وبين محمد عليه الصلاة والسلام وبين العدو مسيرة شهر على الأقدام أو ركوبا، ينهزم العدو في عقر داره. وأنتم تعلمون أن الهزيمة النفسية أعظم من الهزيمة المادية، إذا انهزم الإنسان في نفسه سهل أن ينهزم فين؟ في بدنه، سهل أن ينهزم في بدنه، يعني يتملك العدو الرعب، لأنه قال نصرت بالرعب. فإذا سمع العدو بمخرج النبي عليه الصلاة والسلام ارتعدت فرائصه وارتعب وخاف خوفا لا يمكنه ولا يؤهله للمقابلة واللقاء مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون على مسيرة شهر. وأنتم تعلمون أن بين المدينة ومكة كان يقرب من 20 يوما وزيادة، فتصور لو أن العدو بمكة والنبي عليه السلام خارج من المدينة هو أصحابه، فإن القوم ينهزمون في عقر دارهم قبل أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المدينة النبوية. قال: وختم به النبيون فلا نبي بعده، وختم به النبيون فلا نبي بعده، ختم به النبيون لقوله عليه السلام: أنا خاتم النبيين، أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وهذا لفظ الحديث: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. طبعا الكلام ده يحتاج إلى تأويل، الكلام ده صريح ولا يحتاج إلى تأويل؟
صريح مش كده؟ واضح قوي يعني، يعني للأعمى والغبي يفهم الكلام ده، فضلا بقى عن طلاب العلم والناس طيبين زي حالاتكم يعني. لكن بعض الملاحدة لم يهنأ له هذا. أه؟ وأنتم تعلمون أن المجرم رشاد خليفة الذي هلك سنة 88 بأمريكا وادعى نبوة هناك، سمى نفسه إيه؟ تعرف سمى نفسه إيه؟ لا، سمى نفسه لا. أه؟ ولما احتج عليه، لما احتج عليه بأن النبوة انقطعت بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشر بي. قال ده النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي بشر بي. قال ايه يا عم؟ قال: انا خاتم النبيين. انا خاتم، الخاتم اللي بيتحط فين؟ في الاصبع، يعني انا زينة النبيين وحلية الانبياء. اه؟ انا خاتم النبيين، ولا اللي هو انا يعني نبي بعدي. والله العظيم قال هذا، العجب العجاب انه قال هذا وسمى نفسه لا، عشان لما ينزل مطار القاهرة يبقى الواد امريكاني ومعاه جنسية طبعا امريكية، خدت بالك؟ وقال لي، قال انه هو دلوقتي خلاص ما بقاش اسمه ايه، اسمه رشاد خليفة، اسمه رشاد خليفة. وبعدين عشان التخبط يتم، ها، قال: والقرآن شهد بنبوتي. ازاي؟ قال: لفظ الرشاد، لما تجيب مادة رشدة في القرآن الكريم هتلاقيها وردت في القرآن الكريم 19 مرة، وانتم تعلمون ان هذا العدد عندنا مقدس. العدد 19 عنده ايه؟ عند رشاد خليفة الهالك مقدس. فلما ذكر هذا العدد، مادة رشدة في القرآن الكريم 19 مرة وهو اسمه رشاد، طب انت منين اسمك لا ومنين اسمك رشاد؟ ها؟ هذا تخبط وضرب في الظلمات. قال: وختم به النبيون فلا نبي بعده، وأعطي الشفاعة في أمته. أعطي الشفاعة في أمته، أي لأمته. وأعطي مفاتيح خزائن الأرض لكرامته على الله عز وجل، فأبى، أبى أن يأخذها، لأن الله تعالى عرض عليه خزائن مين؟ خزائن الأرض، وخيره بين أن يكون ملكا، بين أن يكون ملكا كسليمان عليه السلام، يعني ملكا نبيا، أو إيه؟ أو عبدا نبيا، أو عبدا نبيا. ولكنه استشار جبريل عليه السلام ماذا يختار، ماذا يختار، فأشار عليه جبريل بما هو خير، قال: بل عبد النبي. يعني اختار يا محمد أن تكون عبدا إيه؟ بلاش حكاية ملك دي، بلاش حكاية إيه؟ ملك دي. وأنتم تعلمون أن الله تعالى يعني خيره أن يجعل له الجبال ذهبا، أن يجعل له الجبال إيه؟ ذهبا. وده الزهد الحقيقي، ده الزهد الحقيقي، أنها تبقى في إيدك وتزهد فيها، مش لما تنقطع عنها تقول أنا زاهد وتبدأ الزهد. لا، الزهد الحقيقي أن الدنيا فعلا تعرض عليك فأنت وأنت ترفضها، وأنت ترفضها. لكن طبعا الناس الآن زاهدين رغم عن أنفهم بقرار وزاري، الناس الأيام دي زهد غصب عن بزها بقرارات إيه؟ وزارية أو دولية. قال: فأبى أن يأخذها واختار الدار الآخرة. وسمي أحمد كما جاء في سورة الصف، سمي أحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل معاني نبوته وأفعاله في اسمه، فكانت أموره كلها محمودة وأقواله مرضية، وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله. وده احنا كنا ذكرناه من قبل في أثناء شرح صحيح مسلم، وذكرنا الأدلة من الصحيحين وغيرهما أن الغنائم من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الغنائم من خصائصه. لما كنا بنتكلم عن كتاب المساجد، عن كتاب المساجد، وشرحنا حديث فضلت على الأنبياء بخمس، فضلت على الأنبياء بخمس، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت له، أي له ولأمته، الغنائم، ولم تكن حلالا، ولم تكن حلالا للأمم السابقة كلها. فأول نبي أحلت له غنائم هو نبي الإسلام، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، بل الأنبياء من قبله كانوا إذا غنموا مغنما وقفوا عنده في الحرب لا ينفكون عنه حتى يعرفوا هل قبل الله تبارك وتعالى منهم ذلك أم لا. وعلامة ما بينهم وبين ربهم أن تنزل نار من السماء تأكل هذه الغنائم. والحديث في البخاري. النبي كما كان ذلك مع داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، كان العلامة التي بينهم وبين ربهم للدلالة على أنه قبل جهادهم أم لا أن تنزل نار من السماء تأكل الغنائم التي غنموها، لأنها لا تحل لهم ولا يحل لهم أن يحملوها من مكانها، لكنهم أرادوا أن يطمئنوا على جهادهم هل هو مقبول عند الله أم لا، فكان العلامة بينهم وبين ربهم أن تنزل نار من السماء تأكل إيه؟ تأكل هذه الغنائم. وأما الغنائم في ظل شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهي حلال له ولنا، حلال له ولنا. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا، وجعلت الأرض مسجدا له ولأمته، يعني الأرض طاهرة إلا ما تيقن نجاسته، جميع الأرض طاهرة إلا ما تيقن نجاسته. فإذا كانت جميع الأرض طاهرة إلا ما تيقن نجاسته كالمقبرة والحمام ومرابض الإبل، كالمقبرة والحمام ومرابض الإبل، مرابض الإبل لأنها من الشيطان، والحمام لأنه مظنة النجاسة، والمقبرة لاختلاطها بالدماء وصديد الموتى، وما إذا تيقن نجاسته بوقوع البول فيه دون جفاف الأرض أو تطهيرها بالماء، فهذه الأماكن نجسة وما عداها طاهرة. فأينما أدركتك الصلاة فعندك المسجد وهو الأرض، وعندك الطهور أو الطهور وهو صعيد الأرض، تتيمم وتصلي، تتيمم وتصلي. أما اليهود والنصارى فإن جميع الأرض عندهم نجسة إلا ما تيقنوا طهارته، وهي البيع والكنائس. شوف الفرق بين هذه الأمة وأمة النبي والأمة السابقة، فرق عجيب جدا. ولذلك وضع الله تبارك وتعالى الإصرة والأغلال التي فرضها وضربها على الأمة السابقة وضعها عنا ورحمنا فيها، فجعل الأرض كلها طاهرة إلا ما تيقن نجاسته، وجعل لأهل الكتاب الأرض كلها نجسة إلا البيع والكنائس. فصلاة الواحد منهم لا تصح إلا في البيع والكنيسة. طبعا الكلام ده كله قبل ما بعث مين؟ قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد البعثة إن شاء الله يصلي في حجر الإسيس. ها؟ لا صلاة له، لأنه بمجرد البعثة إن لم يؤمن فهو كافر، إن لم يؤمن فهو إيه؟ فهو كافر، فلا صلاة له ولا طاعة له مقبولة. ماشي؟ قال وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا، وكان غيره من الأنبياء لا تجزئ صلاته إلا في كنائسهم وبيعهم، وجعلت صفوف أمته أي في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها. يعني وأنت في صف في الصلاة فاعلم أن هذا فيه وجه شبه باصطفاف الملائكة. أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، يعني هو خص من دون الأنبياء بستة أشياء، مع أنه خص بأشياء كثيرة جدا. فقال أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. قال ومثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى قصرا فأجمله، يعني زينه وأحسنه، إلا موضع لبنة، موضع طوبة، فطاف الناس بالقصر فعجبوا لبنيانه وقالوا ما أحسن هذا القصر لو تمت هذه اللبنة. قال فأنا تلك اللبنة. يعني هو المتمم لرسالة الأنبياء من قبله والخاتم لها، بل هو الناسخ لما تقدمه من رسالات ونبوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بخصال ست لا أقولهن فخرا، لا أقولهن فخرا. ما إحنا مطالبين بأن نؤمن بجميع الأنبياء وألا نفضل بين الأنبياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، ويونس ابن متى نبي من الأنبياء. والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق قاطبة، وهذا أمر قد أجمعت عليه الأمة وقد وردت به الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: أنا خير ولد آدم ولا فخر. والمعلوم أن يونس مات من ولد آدم. والله تعالى يقول في أمره لنا بالإيمان بالرسل: لا نفرق بين أحد منهم. لما أمرنا بالإيمان بالرسل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا نفرق بين أحد من رسله في مبدأ الإيمان. في مبدأ مين؟ الإيمان. فنحن كما نؤمن بمحمد نؤمن بعيسى وموسى وجميع الأنبياء المذكورون في القرآن والسنة وغير المذكورين إجمالا. نؤمن بأن الله تعالى أرسل قبل نبينا أنبياء ورسلا وأنزل معهم الكتب وكانوا هداة مهديين بهداية ربهم تبارك وتعالى. نؤمن بهم جميعا إجمالا، ونؤمن بنبينا إجمالا وتفصيلا، ونؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام إجمالا وتفصيلا. فنحن من جهة الإيمان فإيماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام هو كنفس إيماننا بموسى وعيسى، من جهة أنه نبي أرسله الله عز وجل وأنزل معه الكتب وأمره أن ينزل في بني إسرائيل أو في قوم كذا وكذا وكذا. فالأمر الذي ورد في النصوص بأنه لا نفرق بين الأنبياء هذا أمر بعدم التفرقة في مبدأ الإيمان بالأنبياء. أما النصوص الواردة بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الخلق وخير من الأنبياء وفضل على الأنبياء، فهذا أمر معلوم، وإنما هي خصائص خصه الله تبارك وتعالى بها في ذاته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت بخصال ست لا أقولهن فخرا، لأنه من أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام. قال: لم يعطهن أحد كان قبلي. قال: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وأنتم تعلمون حديث الشفاعة الطويل الذي فيه أن الناس هرعوا في الموقف إلى آدم فذكر خطيئته، إلى إبراهيم فذكر خطيئته، إلى موسى فذكر خطيئته، إلى عيسى، حتى أتوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال: أنا لها أنا لها. فذهب فخر تحت العرش ساجدا ساجدا حتى دعاه ربه بقوله: اشفع تشفع وسل تعطى، صلى الله على نبينا محمد. قال: وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، وأعطيت الكوثر ونصرت بالرعب، والذي نفسي بيده إن صاحبكم لا صاحب الحمد، إن صاحبكم أي أنا لا صاحب لواء الحمد يوم القيامة غير فخر تحته آدم ومن دونه. يعني لواء الحمد من الذي يحمله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وتحت لواء الحمد جميع الأنبياء والمرسلين بما فيهم آدم، بما فيهم آدم. والمعلوم أن آدم هو أول نبي، آدم أول نبي، وأما أول رسول فهو نوح عليه السلام. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. فضلنا أي نحن المؤمنون والمسلمون. جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت ترابها لنا طهورا، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتينا الآيات الأخر من سورة البقرة، الآيات الأخرى من سورة البقرة، من كنز تحت العرش لم تعطى أحدا أو لم يعطى أحد قبلي ولا يعطى أحد من بعدي. أي مثل هذه الآيات من أول قوله آمن الرسول إلى آخر الآيتين. فهذه الآيات من أواخر سورة البقرة نزل بها جبريل مرة، بل وأعطيها النبي عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش في رحلة معراجه إلى السماء. وكان علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا ما هو يا رسول الله؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت لي الأرض طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. فالأمة لها خصائص تخصها دون بقية الأمم، ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم له خصائص تخصه دون بقية مين؟ الأنبياء. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر. وهذا يدل على عموم الرسالة، على عموم الرسالة. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم يعني القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو قال جعلت لي كل أرض طيبة طهورا ومسجدا، يعني صالحة للتيمم بصعيدها والصلاة فيها. فقيل لأبي عامر أنت تشك؟ قال نعم، أي أنا أشك في هذه الرواية. قال نعم، ونصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهر، وبعثت إلى الأحمر والأسود، وأطعمت أمتي الفيء، أطعمت أمتي الفيء. والفيء يقال للغنائم التي حيزت بغير قتال، يعني لفظ الفيء يختلف عن الغنيمة، وهي ما تركه العدو، فإذا تركه في القتال فهو غنيمة، وإذا تركه بغير قتال فهو إيه؟ فيء. قال وأطعمت أمتي الفيء، يعني أحلت لي الغنائم، ولم يطعمه نبي أمته قبلي. وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة، وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني هي مصيبة من مات لا يشرك بالله شيئا، يعني الشفاعة دي لا تشمل المشرك، لا تشمل مين؟ المشرك ومن مات على الشرك والكفر، فإنه لا شفاعة له، إنما الشفاعة لأصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي من أمة النبي عليه السلام. أما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار واستقر بها، دخل النار واستقر بها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل فصلى، فاجتمع وراءه قوم من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف قال لهم لقد أعطاني الله الليلة خمسا ما أعطاهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه خاصة، ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني ربا، أي لامتلأ مني رعبا وفرقا، وأحلت لي الغنائم كلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، يعظمون أكلها يعني يعتبرونها من الذنوب العظيمة، وكانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، وإنما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، تمسحت أي تيممت وصليت، وكان من قبلي إنما كانوا يصلون إلى كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي وما هي، يعني بدون بقى الخامسة دي هي أحسن حاجة، هي وما هي. قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة. ليه؟ الشفاعة اللي بنكرها مصطفى محمود وغيره. سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولكل من يشهد أن لا إله إلا الله. وفي الباب عن أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة وأنس بن مالك وعوف بن مالك وابن عباس وابن عمر وغيرهم في مناقبه وشمائله عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. فهو في الأوائل دائما. قال: أنا سيد ولد آدم، يعني هو صاحب السؤدد والرياسة، صاحب الفضل، صاحب الخير، فهو أحسن ولد آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وأول من تشق عنه الأرض، يعني أول من يبعث من قبره هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، أول من يبعث قبل جميع الأنبياء والمرسلين وقبل جميع الخلق. وهو أول شافع، يعني كل من يذهب إليه الناس لأجل أن يشفع يعتذر، يذكر ما كان منه فيعتذر حتى يقول النبي عليه السلام: أنا لها أنا لها. وهذا الحديث عند الإمام مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولا فخر، يعني هو لا يفتخر بذلك من فرط تواضعه عليه الصلاة والسلام، وإنما يذكر هذا من باب التقرير والعلم، فيقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وعن عبد الله بن سلام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، لواء الحمد بيدي تحتي آدم فمن دونه، تحتي آدم فمن دونه، يعني جميع الناس بما فيهم آدم كلهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محمول على أهل الإيمان والإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كتب كثيرة جدا صنفت في مناقبه وشمائله عليه الصلاة والسلام، فأظن أن هذه الكتب لا تخفى عليك، وقد ذكرت لك أوثق هذه الكتب وهو كتاب الشمائل للإمام الترمذي الذي شرحه غير واحد وحققه شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يقول: ما قولكم في الأحاديث الآتية؟ الحديث القدسي: عبدي لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني لا يزول إلى آخر الحديث، هذا حديث غير صحيح. وأما حديث صلاة الحاجة قد أنكره بعض أهل العلم، ولكنه حديث صحيح. الراجح من أقوال المحدثين أن من كانت به حاجة أو عرضت له حاجة فليركع ركعتين ثم ليدعو الله عز وجل. وحديث من تعار من الليل، حديث من تعار من الليل أي من قام واستيقظ من نومه في الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث، ثم توضأ فصلى ركعتين ودعا الله ما رد الله تعالى دعاءه. يعني الذي يفعل هذا وله حاجة فإنها مقضية بإذن الله تعالى. فهناك شواهد كثيرة جدا للحديث الأول التي تدل على ما يسمى في الشرع بصلاة الحاجة. يقول: هذا البحث أو النداء على الأولاد التائهين في مكبر صوت المسجد من إنشاد الضالة المنهي عنه؟ لا، ليس منه، ليس منه. يدل على ذلك سبب ورود الحديث كما يدل عليه كذلك لغة العرب. فسبب ورود الحديث أن بعيرا ضل، أن بعيرا ضل فناداه صاحبه في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم رجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فقولوا: لا ردها الله عليك. يقول أهل العلم والشراح من المحدثين أي شراح الأحاديث وأهل اللغة: الضالة تطلق على ذوات الأربع فقط، الضالة تطلق على ذوات الأربع فقط، وما دون ذلك يجوز النداء عليه في المسجد وفي غيره. نعم، المتوفى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزاء ابتلاء يعني عن التعزية. ويقول سعيد بن المسيب كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة، كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. وبعدين دلوقتي انت يعني بس موت انت وماكش دعوة، ما هو يشهد الجنازة يعني احنا جربناها في اكثر من واحد، في اكثر من واحد لما بيموت حد بنخبر الاهل والجيران والخلان والاصحاب وغير ذلك، وكل واحد بيخبر التاني بالتليفون، كل واحد بيخبر التاني عن طريق الزيارة او المصارعة في نشر الخبر او غير ذلك، خدت بالك، او بدعوة الناس في المسجد الى ان يحضروا الجنازة غدا في المكان الفلاني. ها يعني دلوقتي من غير ما لما بيموت واحد مثلا من اهل العلم ولا حاجة، زي ما مات الاف من اهل العلم وعشرات من اهل العلم في الايام الاخيرة، ودي من علامات الساعة، لما بيموت واحد احنا رحنا مثلا كان اخر من مات من الفضلاء الشيخ سيد سابق الله يرحمه ويحسن اليه، خدت بالك، رحنا صلينا في 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 الشارع وسدت الطرق، وسدت الطرق عن طريق ايه؟ عن طريق التليفونات اللي شغاله طول الليل، بس ما حصلش اكتر من كده، لا عزاء ولا نداء ولا كلام من ده خالص حصل. فليس بلازم انك انت تستخدم ميكروفون المسجد او تدور بطبلة في البلد او بميكروفون عربية نص نقل وغير ذلك مما ايه، مما طبعا بتضحك، مش بيحصل في بلدكم؟ مش بيحصل؟ لا لا يجوز. هل اذا نزف الرجل وهو يصلي يقطع صلاته ام يتمها؟ يقطع صلاته ام يتمها؟ على اي حال النزيف، النزيف لا يفسد الوضوء، وجاء عن غير واحد من السلف أن النزيف منه الغسل، يعني الذي يلزم له غسل موضع الدم بس، كما جاء عن ابن عمر وجابر وابن سيرين والحسن البصري وغيرهم، النزيف منه الغسل. أما الأثر الوارد أو الحديث الوارد في عند ابن ماجه أن الرعاف يفسد الوضوء فإنه حديث ضعيف، فإنه حديث ضعيف. قال وما هي البيع؟ البيع هي اسم معبد اليهود، البيع اسم معبد اليهود، كما أن الكنائس اسم معبد النصارى، وكما أن المساجد اسم معبد مين؟ المسلمين. يقول وإذا صلى الرجل وقنط بالليل بالطاء، وقنط بالليل، فهل يدعو في آخر الوتر أم قبل الوتر؟ قنط من إيه يا أخي؟ اسم القنوت بالتاء، القنوت بالتاء، وهو الدعاء، والدعاء يكون بعد الوتر، والدعاء يكون بعد الرفع من الوتر، يعني بعد آخر، يعني في آخر ركعة بعد القيام من الركوع. والدعاء في غير القنوت أو في الدعاء في غير الوتر إنما يكون قبل الركوع من آخر ركعة، يعني الدعاء في الوتر أو القنوت في الوتر إنما يكون بعد الرفع من ركوع الركعة الأخيرة، وأما في غير الوتر فإنما يكون قبل إيه؟ قبل الركوع من الركعة الأخيرة. نعم بعد الركوع. أه؟ أنا عارف أن الشيخ الألباني قال أنه بعد إيه؟ أنه بعد أنه قبل الركوع. الأخ يقول بعد ما كتب عرضة طويلة ما كنتش الصراحة عايز أرد عليها، يقول ماذا يفعل من كان في أول سن البلوغ والمراهقة ومارسه الصبي؟ أنا طبعا الكلام ده هضطر أرد عليه لأنه قال أسألك بالله ألا تردني وأن ترفق بي في الجواب. يقول ماذا يفعل من كان في أول سن البلوغ والمراهقة ومارسه الصبي والفتيات الأقارب الفحشاء في نهار رمضان، علما بأنهم كانوا ممسكين يعني كانوا صائمين ولكنهم مارسوا الفحشاء حيث لم يكونوا يعلموا بمدى حرمة ذلك ولا عقوبته، وإن كانوا يعلمون بفطرتهم أن ذلك حراما، هل يفسد صيامهم وعليهم الإعادة؟ طيب إما أن تكون قصدت بالفحشاء الاستمناء، وإما أن تكون قصدت به الزنا، وإما أن تكون قصدت به المداعبة والملاعبة الذي تسبب الإنزال أو أحدث الإنزال. فإذا كنت قد زنيت، إذا كنت قد زنيت فإن الحد يجب في حقك ولا حد الآن، فالتوبة لازمة، فالتوبة لازمة في حق تتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل، ثم يلزمك صيام شهرين كاملين، يلزمك صيام شهرين كاملين. اوعى تقول لي مش قادر اصوم، انت شاب، انت بتقول انا شاب، ها؟ الا ان تمنعك عله من مرض او غيره. قال هل يفصل صيامهم؟ نعم يفصل صيامهم، فبعد ان يصوم الشهرين يصوم يوم، يصوم يوم اللي هو هذا اليوم الذي افسده، مع العلم ان ذلك تكرر خلال رمضانين، وقام احدهم عندما نوى التوبه بحصر الأيام التي فعل فيها ذلك وصام أغلبها، ولضعف بدنه وفطور صحته فدى عن الباقي بالمزيد، وأقلع عن تلك الأفعال ومصاحبة هؤلاء الأقارب، وكان ذلك منذ 4 سنين تقريبا، ولكن لا زال ألم المعصية يقلقه ويريد القول الفصل في ذلك، فهل يكفيه ما فعل؟ وإن لم يكن فأين السبيل؟ يرحمكم الله. وماذا يفعل من يريد التخلص من مظلمة عرض مع العلم أن صاحبها ذو قرابة، وإن صارحه بذلك قد تنقطع صلة الرحم ولا يعفو إلا قليلا؟ وهل من الحكمة سؤالهم العفو ابتغاء وجه الله ويحدث ما يحدث أم ماذا؟ وهل على من يريد طلب العلم مع العلم بفقره الواضح وأن أهله وأبويه يضطرونه لجلب المال، هل عليه أن يستجيب لهم وينعزل في المنزل بعد ذلك القراءة حتى يتيسر الحال، أم يضرب بهم عرض الحائط ويتفرغ لطلب علم خاصة وأن جهله قد أورده الموارد؟ يقول أسألك بالله أن تكون بي رفيقا في الجواب، فإني لا أهنأ بعيش ولا بنوم، وأشعر أنني من عظمي وكثرة ذنوبي أن توبتي لن تقبل، وأنني سأصير بعد حياتي هذه والعياذ بالله حطبا لجهنم، فأرجو مراعاة إقبالي على ربي وحالتي النفسية، وبما تنصحني لأجتنب حياة الفساد وأحيا حياة كريمة. على أي حال، هذا الجواب أو هذه الرسالة تنضح توبة صاحبها، فهنيئا له أنه يتقلب في الألم بالليل والنهار ليدل على صدق التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولكن سؤال السائل ينقسم إلى عدة أمور. الأمر الأول أنه وقع في الفحشاء، والواضح من قراءة الرسالة بتمامها أن ما وقع فيه هو الزنا، فإن تكرر منه هذا فإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم، وأرجو ألا تعتبر أن هذا من عدم الرفق بك، أن كل زنا يحتاج إلى كفارة، كل زنا يحتاج إلى كفارة، ولا يلزم أو ولا تجزئ كفارة واحدة لمجموعة من الوقائع أو الفحشاء. فعلى الأخ أن يتقرب إلى الله عز وجل في صدق توبته بأن يصوم شهرين متتابعين ومعها يوم إذا كان ذلك في رمضان لكل وقعة فاحشة وقع فيها بغير فصال. وإذا كنت تتلذذ بهذه المعصية فاعلم أنك لو داومت على الصيام فإنك تستمرئ صوم الدهر كله، صوم الدهر كله. وكثير من السلف كانوا يقولون لقد عانينا قيام الليل عاما حتى صار سجية. وقد سأل غير واحد من أصحاب النبي عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقدرون على سرد الصوم فأذن لبعضهم ولم يأذن للبعض الآخر. فكل هذه النصوص إنما هي بشرى لك بأنك إذا ألفت أن تصوم هذه الكفارات فستكون في نهاية الأمر سجية لك، وما الذي يمنعك أن تصوم عام أو عامين أو ثلاث؟ كفارات لهذه الفحشاء التي وقعت فيها. ثم الأمر الثاني أن صحبة هذا الرجل كلها صحبة فساد كما هو واضح من سؤاله، وأنتم تعلمون أن من عوامل نجاح التوبة التخلص من أصحاب السوء، ولا أذل على ذلك من هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ختمها بالراهب فأتم 100، فأمر به أن يرحل عن بلده لأن بها قوم سوء إلى أرض أناس صالحين يعينونه على طاعة الله عز وجل. والنبي عليه السلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول الحسن البصري صديقك من صادقك، أي من نصحك لا من صدقك. صديقك من صادقك أي من نصحك وأخذ على يديك وأرجعك إلى الصواب، لا من صدقك في كل ما تقول من خير وشر. ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. وأنصح هذا الأخ السائل أن يحرص على طلب العلم، فإنه النجاة، كل النجاة، وما أوقعه فيما وقع فيه إلا الجهل كما يقول، وهو صادق إن شاء الله في زعمه أنه لم يكن يعرف أن هذا حراما أو عقوبة هذا الفعل، غير أنه يعلم بفطرته أن هذا الفعل قبيح. لا، قبيح، قبيح هذا قول رفيق رقيق بمثل هذه المسائل، هذا وقوع في الفاحشة. فعلى اتحال لو فرضنا صدقه والأصل فيه الصدق، فيجب عليه أن يتخلص من صحبته تماما، وأن يقبل على الله تبارك وتعالى، ولا يجد أحسن من طلب العلم، ففيه النجاة كل النجاة، ويتخلص من الصحبة السيئة، ولا ينام وحده حتى لا يفكر في مقدمات هذه المعصية مرة أخرى، وألا يغلبه الشيطان في وحدته. ولا أدل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسافر الرجل وحده ولا يبيتن وحده. لا يسافر الرجل وحده ولا يبيتن وحده. لماذا؟ يتسلط الشيطان وغلبته على هذا، على هذا الوحيد الشريف. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فربما حدثتك نفسك بالوقوع في المعصية، بالوقوع في المعصية، ولكنك لعلمك أن فلانا ينظر إليك أو فلانا ينظر إليك، تكف عن هذه المعصية. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله على قدر حيائكم من رجلين صالحين من قومكم. استحيوا من ربكم على قدر حيائكم من رجلين صالحين من قومكم. يتصور لو أنك أنت أردت أن تنظر إلى امرأة أجنبية جميلة تمر في الشارع، ولكن معك رجل من صالح قومك، هل تجرؤ أن تنظر إليها؟ فلا أقل من أن تستحي من الله عز وجل استحياءك من هذا الرجل الصالح. نعم. أما ما ذكره من صلة الرحم أو من أمر والديه وأنهم يمنعونه من طلب العلم، فعلى أي حال هذا أمر يتعلق بأخلاقك أنت في بيتك. فلو أنهم رأوا آثار هذا العلم في عقيدتك وفي خلقك ومسلكك، لا أظن أن الوالد يكره ذلك، ولا أظن أن الأمة تكره ذلك. فلو أنك حسنت خلقك معهما أو مع أهلك وأقاربك وجيرانك ووالديك على جهة الخصوص، فأظن أنهم جميعا يدفعونك إلى طلب العلم. لماذا؟ لأنهم هم الذين يجدون ثمرته، هم الذين يجدون ثمرة هذا العلم. أما وأن تطلب العلم شرقا وغربا وتذهب إلى الشيخ الفلاني والمسجد الفلاني وأخلاقك على ما هي؟ أنت حاد الخلق، سيء الطبع، صعب الميراث وغير ذلك، فإنهم لا يرون ثمرة في هذا. فأولى بك أن تذهب فتعمل لتدر عليهم المال، خاصة إذا كانوا فقراء. وإذا كان الأمر كذلك، أي أنهم جميعا فقراء وأن عيالتهم واجبة في حقك، فلا بأس أن تعمل لتعولهم وتكفلهم، وتستغني عن الحضور في مجالس العلم بسماع الأشرطة من هنا أو هناك، إما شراء أو استعارة أو غير ذلك. يعني وسائل وسبل طلب العلم كثيرة جدا، كثيرة جدا. أشرط والكتاب والكتيب ومجلس العلم ولقاء الإخوان وحضور المجالس، يعني الأساليب كثيرة جدا. أما أن تقف عند قولك إما أن أرضيهم بأن لا أذهب إلى المساجد، وإما أن أرضي نفسي وغرزك، فأظن أن هذا حل من لم يكن عنده بعد نظر. وما المانع أن تخبرهم أنك لا تطلب العلم؟ أنتوا عايزين إيه؟ ما روحش المساجد بتاع السنية؟ طب خلاص مش رايح، وتيجي تطلب العلم. ما الذي يمنعك من ذلك؟ أنا رايح عند واحد صاحبي، يختاروه هم، يقول لك ما تصاحبش فلان وصاحب فلان، ماشي حاضر، خدت بالك، ورتب مع فلان هذا الثاني ان انت وهو تيجي المسجد. كنت فين؟ كنت عند فلان، كنت مع فلان، خلاص اطمئن انك انت ما رحتش. ايه، خلي بالك ان هم مش كارهين انك انت تيجي تطلب العلم، هم خايفين، هم ايه يعني من فرط شفقتهم بك. وطبعا انت عارف كويس هم خايفين من ايه، ها؟ فهم خايفين عليك، يعني مش هم كارهين طلب العلم في ذات طلب الله. ما فيش حد يكره إلا بقى إنسان انتكست فطرته. خدت بالك؟ ما فيش حد يكره النور والهدي النبوي والنور الإلهي إلا إنسان انتكست فطرته وانعكست. وما أظن أن ذلك ينطبق على سؤال السائل أو على معظم أسئلة الإخوة. يقول لك أبويا بيمنعني من مساجد السنة. صح، ما عنده حياة يا أخي، ما هو شايف، ما هو شايف من غير ما بتروح أنت بتروح. خدت بالك؟ من غير ما بتروح أنت بتروح، فهو خايف عليك، هو مش محارب لك، مش معادي، هو خايف. فأنت لابد أن تقدر شعره. أنت لما برضو تبقى أب ويكون عندك ولد وتخاف عليه، وتخاف عليه، هتقدر تقول آه والله ده أبويا فعلا كان عنده حق. بس تدرك الكلام ده امتى؟ بعد ما بكي يتوكع على الله وتقول يا ريتهم يرجعوا عشان ابرهم في امرهم ونهيهم. لا، انت من الان لابد ان تحسن الظن بوالدي. اذا كان الاصل في المسلم يعني من عموم المسلمين حسن الظن، فمن باب اولى ان تحسن الظن بمين؟ بوالديك، وانهما يحرصان عليك كل الحرص ويخافان عليك كل الخوف، وعندهم حق، وعندهم ايه حق، فانت طمنهم، ادلهم دي مساجد سنية ما بروحش، مقاطع، وانت في حقيقة الامر لا مقاطع ولا حاجة، لا مقاطع ولا حاجة. يبقى انت حسن الخيرين، حسن رضا الوالدين، وادخلت عليهم الطمأنينة، وازلت عنهم الخوف، وفي نفس التوقيت حضرت ايه؟ حضرت مجلس العلم، خاصة اذا كان من العلوم الواجبة التي لا يسعك جهلها. من العلوم ايه؟ الواجبة التي لا يسعك. اما نافلة العلم، يا سيدي اسمع كلامه، نافلة العلم اسمع كلامه فيه، انما علوم واجبة لا يسعك جهلها. واظن ان الجواب ده هو جواب شيخنا الشيخ صفوت نور الدين في هذا المسجد، في هذا المسجد لما سئل هذا السؤال قال اما اذا كان علما واجبا لا يسعك جهله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واما اذا كان من نافلة القول والعلم فقولهما وامرهما مقدم على حضور هذه المجالس. ده كلام شيخنا من حوالي 7-8 سنوات، انا اذكره الان كاني اسمعه الان. انا وقعت في عرض فلان، فاذا كان اذا كنت وقعت في عرضي بالغيبه والنميمه فلا باس ان تذهب اليه وتستسمحه، واذا كان يحدث من ذلك مفسده عظيمه جدا فكما وقعت في عرضه فلا بد ان تقوم الليل دعاء له واستغفارا له، وإن كنت ذا مال فتصدق عنه، يعني أبذل له كما بذلت عليه، أبذل له كما بذلت عليه. يقول عند التشهد في الصلاة الأولى تحريك الأصبع أم الإشارة به فقط؟ المسألة محل نزاع، لكن الذي يترجح لدي أن التحريك زيادة من زائدة بن قدامة، وإن كانت هذه اللفظة قد جاءت في صحيح مسلم، إلا أن الحافظ ابن حجر غمزها في تلخيص الحبير، والإمام البيهقي في كتابه السنن غمزها وقال هذه اللفظة إما أنها شاذة وإما أن يحمل التحريك على الإشارة. وسئل أحمد بن حنبل ماذا نصنع في التشهد؟ قال تنصب السبابة بشدة، هكذا قال تنصب السبابة بشدة. قيل له أن يحركها؟ قال لا، قال لا. فمن أقوال أهل العلم الذي يترجح لدي أنك تشير بالسبابة دون أن تحركها خفضا ورفعا، والله تعالى أعلم. وعلى أي حال هذه من المسائل المختلف فيها والخلاف فيها أمره هين. أخ يقول يعني رجل أصيب بمرض في شيء من عضوه التناسلي ولا يستريح إلا بالاستمناء مرة كل شهر أو شهرين، فما حكم شرعي في ذلك؟ على أي حال يا أخي لابد أن تعلم أن النار حفت بالشهوات، أن النار حفت بالشهوات وأن الجنة حفت بالمكاره. فمن الشهوات الاستمناء، من الشهوات الاستمناء، والاستمناء حرام، الاستمناء حرام، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. وقول أهل العلم في الاستمناء ثلاثة، منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالحرمة مطلقا، ومنهم من فصل، ومنهم من فصل قال لا يكون الاستمناء مأذونا فيه أو مباحا إلا في حال حرب أو سفر وغياب الرجل عن امرأته، وغياب الرجل عن امرأته وخوفه أن يقع في الفتنة، وخوفه أن يقع في الفتنة. يعني لو أن امرأة جميلة عرضت عليك، فإما أن تزني وإما أن تستمني، إما أن تزني وإما أن تستمني، ولا خيار لك ثالث في هذه القضية، فأيهما أولى؟ الاستمناء بغير تفكير، الاستمناء بغير تردد. لماذا؟ لارتكاب أخف الضررين، كلاهما ضرر وكلاهما حرام، لكن ليست حرمة الاستمناء كحرمة من؟ كحرمة الزنا الصريح. فارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب الضرر الأكبر. والإمام الشافعي عليه رحمة الله احتج على حرمة الاستمناء بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم إيه؟ العادون. فمن ابتغى وراء، يعني أنت لست مأذونا إلا مع أهلك من الحرائر، أي مع امرأتك الحرة، أو مع إمائك، أو مع إمائك. أما من ابتغى بعد ذلك استمتاعا مع غير الأمة والمرأة الحرة فإنه يكون متعديا حده. فأولئك هم، فمن ابتغى أي فمن أراد بعد الحرة والأمة، فأولئك هم إيه؟ العادون. والعدوان هنا يفيد الحرمة، يفيد الحرمة في مقابلة الحل، أي حل الزوجة والأمة، فعلى جهة المقابلة يكون حراما. من لم يصطف عليه بإيه؟ بالصوم. فالصوم أحد العلاج، الصوم أحد العلاج. للعلاج لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن هذا من باب الطب. يقول: عرض علي السفر لأمريكا للعمل أكثر من مرة ورفضت ذلك، فما قولكم في السفر هناك للعمل، خاصة وأن ما من يذهبون يعملون في مجالات تخدم القوم وإيه وتعينهم على التفوق، خاصة مجالات الكمبيوتر والتكنولوجيا. على أي حال، أظن أن بلادنا والحمد لله فيها من التقدم التكنولوجي وفي عالم الكمبيوتر وغيره الشيء الذي يغنينا ويسد الحاجة، لكن على أي حال إذا أردت أن تذهب هناك كرحلة علمية، كرحلة علمية، فأهلا وسهلا، بشرط أن تصحب معك امرأتك، بشرط أن تصحب معك امرأتك، أو ألا تغيب عنها أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر، لحاجتك إليها وحاجتها إليك. وأن عمر رضي الله عنه وابنته حفصة رضي الله عنها قد حددا أقصى مدة يمكن أن تحتملها المرأة في غياب زوجها ب4 أشهر. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقسم الجيش أقساما، فلا يزيد قسم عن 4 أشهر حتى يأذن لهم بالرجوع والنزول إلى زوجاتهم في المدينة. لكن لابد أن تعلم أن الذهاب إلى هذه البلاد، أي بلاد الكفر عموما أمر منكر في الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فهذا الحديث أظن أنه يخوفك خوفا عظيما جدا أن تذهب إلى هناك بغير حاجة ولا ضرورة ولا مصلحة شرعية. الدعاء بيروح هناك عشان الدعوة، الدعاء بيروح هناك عشان الدعوة، هذا أمر قد كلفنا الله عز وجل به. أما أن تذهب إلى هناك لترى المومسات، كما حدثني غير واحد أنه ما أتى إلى أمريكا إلا لرؤية المومسات. شوف النية، شوف النية شكلها إيه. والله لقد سألته عن وقع ذلك عليه، قال: أنا هنا منذ 7 سنوات ما مر علي يوم إلا وزنيت فيه مرة أو مرتين إلى 4، ثم عدد كبائر شتى يقع فيها في كل يوم: يتعامل بالربا، يأكل خنزير، يزني وغير ذلك، وطول ما قاعد يرص كبائر، يرص كبائر. خدت بالك؟ وانت بقى لما بتروح هناك بيحصل لك تمييع لعقيدتك، يعني انت صاحب عقيدة هتروح هناك، انت عارف ان الارض غالبا بتلعب مع اصحابها. انا كنا زمان ايام كنا بنلعب كرة كنا بنعرف الكلام ده، الارض يقول لك نلعب على ارضنا احنا ليه يا عم؟ لا، يقول لك الارض بتلعب مع صاحبها، طيب الارض هناك تلعب مع الكفر، وانت اذا نظرت فوق تحت في جميع الجوانب لا تجد الا كفرا بواحا، الا كفرا بواحا. لما تروح هناك هتجد صعوبة في كل شيء، في كل شيء. لو عايز تمسك بدينك يعني تتمسك بدينك تجد صعوبة في كل شيء. واذكر انني لما ذهبت الى هناك قلت لهم بقول لكم ايه، انا مقاطع اللحم اللي في البلد دي نهائيا، خدت بالك؟ فانا يعني معلش اكلوني سمك، اكلوني ايه سمك، هو مفيش فيه مشاكل؟ قالوا نعم. مين اللي قالك ان مفيش فيه مشاكل؟ طب لا، هو السمك ده مطلوب ايه كمان؟ مطلوب يصلح ولا ايه؟ لو ذبحوا كافر ان شاء الله ذبحوا مجوسي ما تفرقش. قالوا لا، هي القضيه مش في دي. ما قضية في ايه؟ قالوا القضية ان هو بيتقلي في طاسات فيها شحم الخنزير. اي والله الكلام ده قالوا لي امتى؟ يعني انا في نيويورك اكلت سمك لما شبعت، لما شبعت. وبعدين لما رحت بلد اسمها بورتلاند في غرب امريكا وجابوا لي لحمة، قلت لهم لا متأسف، الاصل في اللحمة في هذه البلد التحري. قال يا شيخ ده احنا دابحين دي في احد رحلات الصيد، احنا اللي دابحين واحنا اللي مصطادين. قلت ماشي ناكل. فلما جابوا لي لحمه بعد كده قلت له لا، في كل مره ساسال واتحرى. قلت لهم بقول لكم ايه، ما تخلصونا من القلق ده وتجيبوا لنا سمك وخلاص. فقالوا هنجيب لك سمك منين؟ احنا ممنوع نشوي في البيوت، ممنوع نشوي او نحمر السمك في البيوت. دي تعرف عشان واحد يجيب هناك او يعمل ريحة. وفي مقابل مركز الاسلام اللي نزلت فيه قلت له بالله عليك يا شيخ، بالله عليك انت بتقلي السمك في شحم خنزير ولا في زيت؟ قال لي اللي عايز في زيت بقليله بزيت، واللي عايز في شحم بقليله في شحم. قلت له السمك اللي وصلني انا في المركز. وبرضه بحلفك بالله، قال لي والله مرة كده ومرة كده، يعني كان بيجينا مرة كده ومرة كده. وتروح منك لله عشان لما يجي لك مركز إسلامي، عشان لما يجي لك مركز إسلامي حتى لو قال لك أنا عايز سمك في شحم خنزير تقول له لا وتنكر عليه، فضلا أنه لا يحل لك أن تستخدم شحم الخنزير في محلك قط. وغضبت غضبا شديدا جدا، ونهرت الأخ نهر، والأخ كان بيصلي معانا كل فرد. يعني لما ذهبت إلى المطعم ورأيته في المطعم قلت له أنت صاحب المطعم؟ يعني بيصلي معانا الخمس فروض وأنا عارفك وشايفك. وكان احيانا يذهب بعد صلاه الفجر ياتي لنا بالحليب وغير ذلك من تحيات الافطار. تعالى انت راجل كويس ومصلي، فكيف تستخدم؟ يقول يا شيخ ضروره الحياه هنا، ضروره الحياه هنا. وهنا لما جيت سالت الاخوه في السويس قلت لهم الاخ، قالوا ده كان من الدعاء هنا. الكلام ده كله انا بقوله ايه؟ بقول لك ان انت هناك بتذهب تتاثر، بتذهب وتتاثر. هو هناك مطلوب منه يسدد $2000 شهريا للمحل، و$1000 للسكن، و$2000 تانيين للطعام والشراب. يعني $5000 شهريا يعني يجيبهم منين؟ فلابد ان يتجاوز دائرة الحل الى مين؟ للحرم، الى الحرمة. وانت ايه اللي كرهك على كده؟ ما تيجي يا اخي بلدك وتاكل من تحت رجليك، ايه اللي كرهك على كده؟ تعالى بلدك واليوم اللي ما تلاقيش فيه فول وطعمية كل تراب من تحت رجليك. وما اظن ان احدا في هذا الزمان يبيت جائعا، لا في بلاد المسلمين ولا في بلاد الكفار. فالشاهد أنني أنصح دائما، أنصح دائما بعدم الذهاب إلى بلاد الكفار عامة وبخاصة أمريكا، وبخاصة أمريكا. ومعذرة أنا قد تكلمت وسبيت ولعنت أمريكا واللي عايز أمريكا في هذا المسجد وفي غيره مرات ومرات، وقلت إن الذي يذهب إلى هناك يصعب عليه جدا أن يتمسك بدينه. فضل أنت بتروح من هنا ضعيف بطبيعتك، يعني انت ما انتش طالع من هنا ابن تيميه ولا احمد ابن حنبل، ده انت طالع فلان وعلان بضعفك وهو ذلك، خدت بالك؟ فبتروح هناك ضعف على ضعف، على كفر، على فجور، على مجون، على، خدت بالك؟ بتلاقي نفسك بعد سنه ضايع، ضايع. ف يعني قد اساء بي الظن بعض المستمعين وظنوا انني ارد على بعض اخواني كالشيخ محمد حسان والشيخ عمر ابن عبد العزيز قريشي وغيرهم من الاخوه الافاضل الطيبين. والله انا ما قصدت الرد على هؤلاء، بل انا قبل ان اذكر هذا وقبل أن أنقم على أمريكا ومن يريد أن يذهب إلى أمريكا، تحدثت مع أخي محمد حسان ومع الشيخ عمر عبد العزيز وقلت يا أخواني الذي مدحتموه على المنابر أنتم تعلمون أنه أمر لا يصح. وقد حدث أخونا الشيخ فوز السعيد والشيخ محمد المقصود، وطبعا دول سافروا إلى أمريكا ورأوا ما رأه الشيخ عمر بن عبد العزيز، وقالوا له يعني عيب ما يصحش أنك أنت بتقول أن أمريكا بلد الخلافة وأن أمريكا سيظهر فيها المهدي وأن أمريكا وأمريكا يخرب بيت أمريكا وأمريكا لله على أي حال، خدت بالك؟ فقال والله يعني هم الاثنين قالوا والله إحنا ما أردنا إلا أن نبشر الناس، ما أردنا إلا أن نبشر الناس. فأنا رددت على الشيخ محمد حسان قلت بشراك للناس لا يعرفها كثير من الناس، لا يعرفها كثير من الناس. أنا أردت أن أقول له يعني أنت اللي قاعد هنا في وسط العلم وطلاب العلم وأهل العلم ومعرفش وبتاع ومفرط ومأثر، إخوانك في أمريكا هناك بيتشمشموا على درس علم عشان يعني يستحس فيكم إيه طلب العلم. هذا كلام أنا تكلمت به عن الشيخ محمد حسان واسألوه. أنا أردت بس أن أنا أشحز الهمم، قلت له للأسف الشديد أن كثيرا من المستمعين لم يفهم هذا، وإنما فهم أن أمريكا بلد الخلافة وأن أمريكا هي المستقبل، مستقبل الإسلام، وأن الإسلام قادم من هناك. قلت له الإسلام يا شيخ محمد ده أنت ما تقابلش أخص فضلا عن إنسان عادي إلا ويقول لك يا شيخ معلش أنا كنت عليا سؤال على جنب كده، على جنب ده يعني كبائر، على جنب يعني كبائر والله العظيم. تقول له تقول له ايه اسلام ايه اللي قادم من هناك، اسلام ايه اللي قادم من هناك، هو هناك اسلام اصلا؟ ده الاخوه اللي هناك يعني يلا يلا تحطهم كده يعني خوف عليهم، بس خوف عليهم. اسلام ايه اللي يجي من امريكا؟ ده الاخوه هناك بيتخبطوا بالليل والنهار وما فيش امل، ما فيش امل نهائي ولا اسلام ولا وصلت مين ده صلاه الجمعه جري بجري. والسؤال الطبيعي السؤال الاوتوماتيك اللي انت بتساله بتساله يوم السبت والحد هناك يقول لك يا شيخ انا بقالي 5 سنين ما صليتش الجمعه، 7 سنين ما صليتش الجمعه. ليه؟ لان الجمعه هناك يوم عمل، الجمعه يوم عمل، الاجازه السبت والحد. حتى تصور واحد يقول لك انا بقالي 17 سنه ما صليتش الجمعه، تقول له ده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من ترك صلاه الجمعه 3 جمعات متواليات طبع الله على قلبه، هتقول له ده؟ وكلهم جايين يسألونك ومش مستعدين يسمعوا منك نهائيا سافر إلى بلدك، الجواب ده غير مسموح به هناك. بس أنا بفضل الله عز وجل كنت بنطح فيهم يعني، ها كنت بنطح فيهم والله العظيم. الشيخ صفوت نور الدين تحداهم أمامي في مؤتمر كان في بلد اسمها ديترويت، تحداهم في مؤتمر قال مين اللي جه هنا قبل أن ينجب. طبعا العواجيز رفعوا ايديهم، احنا هنا بقالنا 50 سنة و40 سنة و30 سنة و60 سنة. قال له طيب ارني حفيدك، ارني حفيدك، وهل هو مسلم ام لا؟ والله اقسم بالله ما، والشيخ صفوت نور الدين هناك يحدثكم، ما رفع واحد اصبعه للاقرار بان حفيده مسلم. والكلام ده كله تكلم به مفكره أمريكا في ذلك الزمان وفي هذا العصر الحديث، بيقولوا يعني اللي يجي من بلاد المسلمين ده احنا مش عايزينه، هو ممكن يتأثر بعض التأثر به المجتمع، ثم ما بقي عنده من فضله ربما يسقيها لولده، ولكن حفيده من يسقيه؟ يسقيه المجتمع، يسقيه المجتمع. تيجي تدور هناك على حفيد، خدت بالك في الثانوية أو في الجامعة لا يحسن الكلام بالعربية قط، ودايما بينك وبينه ترجمان، دايما بينك وبينه ترجمان، وهو حفيد عربي ربما يكون سوريا أو سعوديا أو مصريا أو غير ذلك. تصور أن بني جلدتك يكون بينك وبينه إنسان يترجم له لأنه ما يفهم اللغة العربية ولا أنت بالتالي تفهم اللغة الإنجليزية، فالأمر يحتاج إلى ترجمان. بتصلي يا ابني؟ والله أقسم بالله كان بيني وبين ولد ترجمان، فلما سألته ترجمان أن يسأله هل هو يصلي، فقال ماذا يعني بالصلاة أو ماذا يعني بقولي أصلي، لا يفهم معنى أصلي، لا يفهم معنى الصلاة، خدت بالك؟ ثم فوجئت أنه لا يعرف أن وقوعه على الأجنبية بأنه زنا وأن الله تعالى حرمه، يعني أمور يعني يدملة. وذهبت في شيكاغو إلى أناس لندعوهم أو نزورهم، ها؟ ف
فوجدت أنهم جميعا في يوم 17 رمضان جلسين في بعد الظهر بعد ما صلينا الظهر قاعدين يأكلوا، الرجل ومراته والعيلة كلها قاعدين يأكلوا في ريسبشن في مدخل البيت. أول ما دخلت كده أنتوا تعملوا إيه؟ إيه ده؟ فالرجل بقى زعل جدا، زعل إن أنا إزاي يعني أنا داخل ضيف وداخل بالطريقة دي. قلت له أنتوا إزاي بتأكلوا؟ قال لي هو الأكل حرام. قلت له نعم في نهار رمضان حرام. قال لي رمضان؟ احنا في رمضان؟ والله العظيم ما اعرف. والراجل اعتذر. كان ده يوم 17 رمضان. 17 رمضان. وذهبنا في ليلة العيد لنقول لرجل يصلي معنا في المكان فلان العيد. قال ها ويوم ايه؟ يوم ايه؟ الصبح ساعة البيه. صلاة عيد الصبح. قال الله رمضان فات. والله العظيم ما عندي خبر. خلي بالك ان ده حال المسلمين هناك. ده حال المسلمين هناك. خدت بالك؟ انت تعرف بقى في المحاضرة، في المحاضرة اللي زي ديت تبص تلاقي الكفار قاعدين ورا، الكفار اكتر منكم. خدت بالك؟ تبص تلاقي قاعد مثلا ورا 1000 واحد 2000 واحد في المركز الاسلامي او في المسجد او في قاعة او في شيء. خدت بالك؟ والترجمان بيترجم لهم هناك. الاخوة المسلمين قاعدين، اللي نايم واللي نعسان واللي انت تأخرت عليه بعد 10 دقايق من المحاضرة لانك انت طولت وزودتها معنا، ويسيبك ويمشي. وبعدين في النهاية تبص تلاقي مثلا ايه 100 واحد من الكفار دول اسلموا، 200 واحد 300 واحد، وتاني يوم ارتدوا. ما هو مفيش متابعة. مين اللي هيتابعهم؟ مين اللي هيتابعهم؟ واحد منهم قال لا اله الا الله محمد رسول الله، والكل بيقول زيه. طب وبعدين مين اللي هيتابع الناس؟ مفيش حد، محدش بيتابعهم. وبالتالي هم ما عندهمش اي محسن من محاسن الاسلام. هيحبوه على ايه؟ هم كل الحكاية، كل الحكاية ان هم ايه كلمتين جمال حلوين شكلهم منمق ومزوق عجبوهم، خلاص يبقى راجل ده راجل كويس. انا كنت انا والشيخ سيد عبد الحليم، عارفين الشيخ سيد عبد الحليم؟ عارفين ولا لا؟ ده راجل من كبار انصار السنة، وكان معينا لرئاسة انصار السنة لولا انه قد سجن في ليبيا. يعني راجل ده واحد الوشاه وشى به عند معمر القذافي، فسجنوا 3 سنوات. سجنوا ايه؟ 3 سنوات. السجن على اليمين وعلى الشمال، يعني في امام السجن بيت اسمه بيت المفرج عنهم، يعني اللي بياخد افراج بينتقل من ده من السجن يقعد فين؟ في البيت الثاني انتظارا لخروجه، ويجلس من 3 ايام الى 7 ايام. الشيخ سيد قضى 3 سنوات في السجن، خدت بالك؟ وبعدين كتب له الافراج فنقل الى البيت الثاني. ففي اثناء نقله وفي اثناء 3 ايام او 7 حصلت حركة هناك، انقلاب على مين؟ على معمر القذافي. فقال طب ها والله العظيم ما حد خرج من السجن. فقعد الشيخ سيد 7 سنين فين؟ في المفرج عنهم، في المفرج عنهم. المهم لما افرج عنه بعد 10 سنوات 3 سجن و7 افراج، خدت بالك؟ جي فين؟ جي مصر. وسافرنا مع بعض امريكا، كنا في المؤتمر. الشيخ ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني مالي مركزه، خدت بالك؟ بدين ولحيته طويلة وبيضاء ووجهه ابيض منور ويلبس عمامة، يعني ما شكله خطير يعني، خدت بالك؟ ففي احد الاخوة دعانا ان احنا نروح نشم شوية ورد في حديقة اسمها حديقة الورد. فروحنا هناك، فالناس اتلموا على الراجل، الناس اتلموا ايه؟ الناس الكفار اللي في الجنينة اتلموا على الشيخ سيد، وانا في حد اتلم عليا. فقالوا اكيد الراجل ده قسيس كبير في مصر. لما عرف انه مصري قالوا اكيد انه قسيس كبير هناك، لان هم طبعا بيقسون بقياسهم، هم عارفين الراجل ده مسلم، فعايزين يدوله رتبة، يعني رتبة كبيرة، يعني فيدوله ايه قسيس يعني انبا. فالشيخ عمل حوار معهم مع الاخ صبحي عبد الكريم، وهو من الاخوة الكبار هناك في الدعوة. فعمل معهم حوار كبير حوالي ايه؟ حوالي نصف ساعة، ساعة لربع. فاسلم من بالجنينة عن بكرة ابيهم اكتر من 200 واحد وواحدة، اكتر من 200 واحد وواحدة اسلموا. مش عشان خاطر الشيخ عمل حوار، بالعكس، ده الحوار ده كله انت منين وشكلك جميل ولحيتك معرفش، ما جابوش سيرة الاسلام خالص خالص. وفي الاخر قال الشيخ، قال لهم انا مسلم وانا اعتز باسلامي، والاسلام جميل والاسلام حلو والاسلام ده ما فيش احسن منه. خدت بالك؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان كيت وكيت وكيت وكيت، كلمه كده في 5 دقائق 10 دقائق في نهايه الايه اللقاء، وانا ادعوكم الى الاسلام. قالوا ماذا نقول وماذا علينا لو دخلنا الاسلام؟ خدت بالك الشيخ قال لهم يعني كلمتين كده بساط عشان يطمنهم ان مفيش تكاليف كبيره يعني ما اعرفش بتاع. قالوا الاسلام هذا جميل وده ندخل في الاسلام ندخل يلا ندخل في الاسلام والكل ايه والكل اسلم والكل اسلم. لكن من يتابع هؤلاء تاني يوم على طول هتلاقيهم ضايعين ضايعين. وطبعا ده حصل في مواطن كثيره جدا الا من وفقه الله عز وجل بالثبات. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى ولكم وصلى الله على نبينا محمد.